وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. سوف نتناول في حديثنا هذا التهمة التي تتكرر على ألسن جماعة من المخالفين وتوجه للشيعة بأنهم يقولون إن أئمتهم يعلمون الغيب، وقد تعرض جماعة لهذه المقالة وحكموا على الشيعة بالكفر لأنهم يقولون إن أئمتهم يعلمون الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه، ومن قال إن أحدا يعلم الغيب غير الله فقد كفر. على أي حال، هذه مقالتهم، ويستدلون ببعض الآيات القرآنية التي فيها تصريح باختصاص علم الغيب بالله سبحانه، كقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولدفع هذه الشبهة والجواب عن هذه التهمة، لا بد من تبيين مقدمات لتوضيح الحال في هذه الشبهة. المقدمة الأولى: ما هو الغيب؟ هؤلاء الذين يشنعون على الشيعة في هذه المقالة، نسألهم: هل تعرفون ما هو الغيب الذي تشنعون على الشيعة بأنهم يقولون إن أئمتهم يعلمون الغيب، أو لا تعلمون ما هو الغيب؟ الغيب يطلق على ثلاثة معان: المعنى الأول المعنى اللغوي، وهو ما يقابل الشهادة، ما تشهده كالذي تراه والذي تحس به من الحرارة مثلا، والذي تشمه والذي تسمعه، جميع هذا مشهود، وما لا تشاهده فهو غيب، سواء كان مما مضى أو مما يأتي أو مما هو موجود في الحاضر ولكنه بعيد عن متناول حواسك، فما لم تشهده فهو غيب. هذا هو الغيب بالمعنى اللغوي. فالغيب بالمعنى اللغوي هو ما يقابل الشهادة، غير المشهود. قال تعالى: عالم الغيب والشهادة، فكل ما لم يكن مشهودا فهو غيب. هذا الغيب بالمعنى الأول. الغيب بالمعنى الثاني هو ما استأثر الله سبحانه به، كعلم الساعة، فهذا مما استأثر به الله سبحانه، وعلم جميع حروف الاسم الأعظم فإنه مما استأثر به الله، والخمسة المنصوص عليها في القرآن الكريم فإنها المسمات بمفاتح الغيب، مما استأثر به الله سبحانه. هذا هو المعنى الثاني للغيب. المعنى الثالث، وهذا المعنى الثاني موجود في بعض الأخبار الواردة من طرقنا وبعض الأخبار الواردة من طرق غيرنا أيضا، إطلاق الغيب على ما استأثر به الله سبحانه، لا على كل ما لم يكن مشهودا. المعنى الثالث للغيب هو ما كان معلوما بعلم غير مستفاد. فالعلم المستفاد لا يسمى غيبا، فعلم النبي صلى الله عليه وآله بما مضى، وعلمه بما يأتي، وعلمه بأحوال الجنة والنار وأحوال البرزخ ومراتب الأنبياء وما جرى للأمم السالفة ليس من الغيب، لأنه مكتسب بعلم مستفاد، لأن الله هو الذي أظهره عليه، فعلمه به ليس علما ذاتيا، وإنما هو من الله سبحانه. فلا يقال لهذا العلم المستفاد علم الغيب، وليس هذا أي ما يعلم بعلم مستفاد داخلا في الغيب. وهذا المعنى يظهر من بعض أخبارنا وما جاء في نهج البلاغة من بيان وحصر أن هذا هو علم الغيب ناظر إلى هذا المعنى، وهذا هو مقصود الشيخ المفيد رحمه الله عندما قال بالمنع من جواز إطلاق علم الغيب أو إطلاق عالم الغيب على غير الله سبحانه، وأن المستحق لهذا الوصف هو الله، وأن غير الله لا يجوز أن يوصف بأنه عالم الغيب. يقصد عالم الغيب بالمعنى الثالث، أي عالم الغيب بعلم غير مستفاد. أما إذا كان عالما بعلم مستفاد فهذا ليس عالما بالغيب، لأن ما يعلم بعلم مستفاد ليس غيبا. هذا هو المعنى الثالث للغيب. إذا عرفنا معاني الغيب ومعاني علم الغيب فنسأل، ما هو المقصود لمن يقول إن النبي صلى الله عليه وآله يعلم الغيب من المسلمين، أو من يقول إن الإمام يعلم الغيب؟ ما هو مقصودهم بهذه الكلمة؟ هل مقصودهم المعنى الأول للغيب المعنى اللغوي، أو مقصودهم المعنى الثاني أي ما استأثر به الله سبحانه، أو مقصودهم المعنى الثالث ما كان حاصلا بغير علم مستفاد؟ لا شبهة في أن أهل القبلة إذا نسبوا علم الغيب إلى غير الله فلا يقصدون المعنى الأول وهو فلا يقصدون المعنى الثاني وهو ما استأثر به الله سبحانه، لأنه حسب الفرض مما استأثر به الله، فكيف يكون ما استأثر به الله معلوما لغيره؟ هذا غير مقصود عندهم، كما إنهم لا يقصدون المعنى الثالث، لأنهم يعتقدون أنه لا أحد يعلم شيئا إلا بتعليم من الله، من غير فرق بين العلم والشهادة، بين العلم بالغيب والعلم بالشهادة. فكما إننا لا نعلم بما نشاهده إلا بتعليم الله، لأن انعكاس الضوء من المبصرات إلى عيوننا لا يوجب علمنا ما لم تكن عندنا قابلية لتفسير الضوء المنعكس عندنا. فلو سلبت هذه القابلية كما هو الحال في من يفتح عينيه في النوم مثلا، فإن قابليته لتفسير ما ينعكس في عينيه من الضوء مفقودة. وكذا الميت، فإن العين لا تستطيع أن تفسر ما ينعكس إليها من الضوء. فإذا سلبت القابلية التي منح الله سبحانه المبصرين إياها، فإنهم لا يقدرون على العلم بالمبصرات. وكذا الحال بالنسبة إلى المسموعات وغيرها من المشاهدات. فإذا كما إن العلم بالشهادة لا يكون إلا بتعليم الله سبحانه، كذلك العلم بالغيب لا يكون إلا بتعليم الله سبحانه. هذه هي عقيدة أهل القبلة. ولو أن أحدا من أهل القبلة قال إن النبي صلى الله عليه وآله يعلم الغيب، فنحن نجزم أنه لا يريد المعنى الثاني للغيب ما استأثر به الله، ولا يريد المعنى الثالث وهو ما كان معلوما بعلم غير مستفاد، وإنما يريد المعنى الأول وهو ما لم يكن مشهودا. فقول الشيعة إن الأئمة يعلمون الغيب يريدون به أنهم يعلمون بالأمور غير المشهودة، أي يعلمون الغيب بالمعنى اللغوي للغيب لا المعنى الاصطلاحي وهو الثاني والثالث. المقدمة الثانية في بيان حدود الغيب التي تنسب إلى غير الله سبحانه. عندما يقال إن الأئمة يعلمون الغيب، فلا بد أن يسأل هل تقصدون أن الأئمة عليهم السلام يعلمون بجميع الغيب أو يعلمون ببعض الغيب؟ وعندما يشنع علينا مشنع فيقول إنكم تكفرون بالله العظيم وتكذبون القرآن الكريم لأنكم تنسبون علم الغيب إلى أئمتكم، نسأله ما الذي نسبناه إلى أئمتنا وتعده من الكفر؟ هل تقول إننا نسبنا إلى أئمتنا العلم بجميع الغيب، وأن العلم بجميع الغيب خاص بالله، ومن نسب ذلك إلى غير الله فقد كفر؟ هل هذا ما تدعي أنه يوجب الكفر وتنسبه إلينا؟ أو إنك تقول إنكم تقولون إن أئمتكم يعلمون ببعض الغيب، والعلم ببعض الغيب موجب للكفر لأنه لا يعلم أحد بشيء من الغيب إلا الله؟ فإن كان جوابه هو الأول، وأن الذي يقول بأن من علم بجميع الغيب أو إن الذي يعلم بجميع الغيب هو الله، فنقول إننا أيضا نقول بذلك. نحن أيضا نقول لا يعلم بجميع الغيب ولا يشد عنه شيء ولا يعزب عنه شيء، وهو بكل شيء محيط، هذا هو الله سبحانه. فنحن لا ندعي أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم بجميع الغيب، ولا أن الأئمة عليهم السلام يعلمون بجميع الغيب، فإن أعظم الغيب هو الله سبحانه ولا يعلم به إلا هو، ولا يحيطون به علما. لا الأئمة يعرفون الله حق معرفته كما هو أهله، ولا النبي صلى الله عليه وآله لا يعلم ما هو إلا هو، فهذا الغيب يقصر عنه الأئمة عليهم السلام ويقصر عنه النبي وسائر الأنبياء والملائكة. فنحن لا ندعي أن النبي صلى الله عليه وآله يعلم بجميع الغيب، ولا أن الأئمة عليهم السلام يعلمون بجميع الغيب، ومن نسب إلينا ذلك فهو مفتر كذاب علينا. نحن لم ندعي هذا ولم نقله، ونقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أخرج لنا من كتب الشيعة كلمة لعالم من علماء الشيعة يقول إن الأئمة يعلمون بكل الغيب، ولم يتمكن من إثبات ذلك. وإن كان يريد إن القول بعلم أحد من العباد بشيء من الغيب يوجب الكفر، فإنه لا يعلم أحد بأي شيء من الغيب إلا الله، إن كان هذا مقاله وإن كانت هذه دعواه، فهذه دعوة من السخافة بمكان لا تستأهل ردا، لأنه ما من عاقل، لا أقول نبي ولا ولي، لا يوجد عاقل إلا وعنده علم بجملة كثيرة من الغيب، والذي لا يعلم بشيء من الغيب ألبته ليس بعاقل. أنت الآن تعلم بوجود أمم سابقة كانت موجودة فيما مضى وماتت وانقرضت وذهبت آثارها، والبيوت التي بنوها خربت، والمزارع التي زرعوها هلكت، وتعلم بأن أياما ستأتي، وتعلم بأن الله سيملأ الأرض قسطا وعدلا، وتعلم بأنك ستموت، وتعلم بأن بعد الموت حشرا. العقلاء جميعا يعلمون بأنهم يموتون، ويعلمون بأنهم ولدوا، ويعلمون بأنهم تولدوا من زواج ومن اجتماع أبوين. فالذي لا يعلم بالغيب ليس بعاقل. ونحن لا نريد، باعتبار أنكم في المسجد، لا نريد أن نأتي بأمثلة كثيرة للتشنيع عليهم. على أي حال، ومن يقول إنه لا يعلم بشيء من الغيب ليس بمسلم، لأن الله غيب. فإذا قال إننا لا نعلم بشيء من الغيب فكيف يؤمن بالله؟ إلا أن يبني إيمانه على جهل، وهذه طامة كبرى، أن يكون إيمانه مبنيا على جهل. والقرآن الكريم قد نهى عن أن تبنى العقيدة على الجهل، وذم أناسا بنوا عقيدتهم على الجهل. فلا بد أن تكون العقيدة مبنية على علم. نحن لا نقول إن المؤمنين جميعا يعلمون حقيقة الله وما هو، ولكنهم يعلمون بوجوده، يعلمون بوحدانيته، يعلمون بحكمته، ويعلمون برحمته. هذا مما يعلم به المؤمنون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فكيف يمدحهم على أنهم آمنوا بالغيب ولا يعلم هؤلاء الغيب؟ إذن مدحهم على أنهم آمنوا بشيء لا يعلمون به. هؤلاء مستحقون للمدح أو للذم؟ هؤلاء مستحقون للذم. إذن العلم بالغيب حاصل لكل المؤمنين، أنتم تؤمنون بالله وهو غيب، تؤمنون بالأنبياء السابقين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وآله عنهم وهم غيب، لم تشهدوهم ولم تسمعوهم، تؤمنون بالكتب السماوية وهي غيب، تؤمنون بالأمم السابقة فرعون وهامان وغير ذلك، مريم وكثير من الأمم جماعة وأفرادا مما ذكر في القرآن الكريم، وهو غيب بالنسبة إليكم، وتعلمون بما يأتي في الأيام القادمة كأشراط الساعة المنصوص عليها نصا متواترا كالدجال مثلا وظهور المهدي عجل الله فرجه وبقية أشراط الساعة وموتكم، وتعلمون بأن بعد الموت بعثا، وتعلمون بأن بعد البعث حشر، وبأن بعد الحشر جنة ونار، وتعلمون بأن المتقين سيدخلون إلى الجنة وأن الفجار سيدخلون إلى النار، وكل هذا غيب. فإذا كل عاقل يعلم بجملة من الأمور الغيبية، كل مؤمن يعلم بجملة من الأمور الغيبية، وإلا لم يكن مؤمنا حقيقة. فالقول بأنه لا يعلم بأي شيء من الغيب إلا الله قول باطل يكذبه الوجدان. ومثل هذا كما قلنا لا يستأهل ردا، ولو أنه لم يكن باب العلم بالغيب مفتوحا بدرجة جزئية، أي لو كان باب الغيب مغلقا البتة، للزم من ذلك انقطاع حجة الأنبياء. فإن الأنبياء إذا جاءوا إلى قومهم فدعوهم إلى الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر والجنة والنار، فإن قومهم يمكنهم أن يقولوا إن الإيمان بهذه يتوقف على أحد أمرين، إما أن نؤمن بما نجهل به، أو أن نعلم بهذه والمفروض أنها من الغيب، والعلم بالغيب مسدود علينا، فيتعذر علينا الإيمان بما تدعوننا إلى الإيمان به، تدعوننا إلى الإيمان بالله، نحن الله سبحانه بالإضافة إلينا غيب، تدعوننا إلى الإيمان بالأنبياء جميعا الأنبياء بالنسبة إلينا غيب، تدعوننا إلى الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر في المستقبل وهو غيب، فكيف نؤمن بالغيب؟ ولن قطعت حجة نبينا صلى الله عليه وآله. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أفلم يسيروا في الأرض، هذه آية تحض على النظر في آثار الأمم السابقة، انظروا إلى الدور التي خربت، أين أهلها؟ بادوا، باد ساكنوها وعامروها، وانظروا إلى آثارهم في الأرض، الأرض التي حرثوا لم يبق لهم أثر. وهذا دليل على أن مآل جميع الناس إلى الموت، هذا من آثار التدبر في الأمم السابقة وفي آثارهم. لو أن العلم بالغيب كان ممتنعا، فإذا جاء النبي وطلب من قومه أن ينظروا في آثار هؤلاء، في آثار هذه الأمم، فبإمكان هؤلاء أن يجيبوا النبي بأن يقولوا طلبت منا أن ننظر إلى الآثار ونحن رأينا دارا خربة، ماذا تريد من هذا؟ هذه الدار الخريبة لا نعلم أنه قد بناها بان أو لم يبنها بان، لعلها وجدت بسبب الريح أو بسبب المطر. كيف تسبب هطول المطر في بناء الدار؟ يقولون لا ندري، نحتمل ذلك، نحن لم نشاهد أحدا يبني هذه الدار، فلا يمكننا أن ننسب بناء هذه الدار إلى أحد لأننا لم نشاهد ذلك، وهذا غيب بالنسبة إلينا ونحن لا نعلم الغيب. أو يقولون إنه قد بناها بان، ولكن هذا الباني نحتمل أنه تركها وذهب ولا يزال على قيد الحياة، لا نعلم أنه مات، فمن أين نحرز أن هذا الباني قد مات؟ لأن هذا غيب. وهكذا فتنقطع حجة النبي، وإنما تتم حجة النبي إذا كان الاطلاع على شيء من الغيب أمرا ممكنا بالنسبة إلى الناس حتى يتمكنوا من معرفة ما وراء ما يشاهدون. المقدمة الثالثة، ما هي سعة دائرة علم أئمتنا بالغيب؟ نتيجة لما ذكرناه في المقدمة الثانية، أئمتنا أولى من عامة العقلاء وأولى من عامة المؤمنين بالاطلاع على الغيب. إذا كان الاطلاع على بعض الغيب ممكنا لكل عاقل وممكنا لكل مؤمن، فأئمتنا أولى بذلك. والتفاوت بين عاقل وعاقل ليس في أصل العلم بالغيب، بل في سعة معلوماته الغيبية. هذا يعلم دائرة ضيقة من الغيب، هذا يعلم دائرة أوسع، وهكذا. فالتفاوت بين العباد في سعة دائرة الغيب التي يعلمون بها، لا في أصل العلم بالغيب. فإذا كان هذا هو التفاوت بين الأئمة وبين غيرهم من آحاد الناس، فقد تسأل ما هي سعة دائرة علم الإمام؟ نقول لا نعلم ذلك، لأن هذا غيب. أنا لا أعرف سعة دائرة علمك بالشهادة، لعلك تسمع أصوات لا تمكن من سماعها، الناس يتفاوتون في درجة سماعهم. لا أستطيع معرفة دائرة علمك بالشهادة في المبصرات، لأنك قد تتمكن من رؤية أجزاء صغيرة لا أتمكن من رؤيتها، وهكذا. فإذا كنت لا أحيط علما بسعة دائرة علمك وأنت مشهود لي بسعة دائرة علمك في الشهادة في المشاهدات، فكيف أتمكن من معرفة سعة دائرة علم الإمام وأنا لم أشهده بالغيبيات وهي أمور غير مشهودة أيضا؟ فهذا أمر من الغيب، إنما نعرف ذلك من خلال بيان الشرع. إذا وردتنا أدلة من طريق الشرع تبين أن الإمام يعلم بهذه السعة من الغيب، نأخذ بذلك. وإذا لم يردنا بيان من الشرع نسكت عن ذلك. يأتي السؤال التالي، هل يوجد بيان من الشرع في ذلك؟ إذا كان أمرا غيبيا لا بد من أخذه من أدلة الشرع، هل يوجد في أدلة الشرع ما يبين سعة دائرة علم الإمام؟ الجواب، يوجد في أدلة الشرع بيان لبعض معلومات الإمام، ليس بيانا لسعة دائرة علمه، لبعض معلوماته. فلننظر في بعض معلوماته في الأخبار الواردة من طرقنا ومن طرق أهل الجماعة. أما الأخبار الواردة من طرقنا فلا يسعنا أن نقرأ جميع الأخبار، سوف نذكر لكم عناوين يتضح السبب في أننا لا نستطيع أن نقرأ كل الأخبار. صاحب البحار رحمه الله في الجزء 26 تعرض لأبواب علوم الأئمة عليهم السلام، وذكر جملة من الأبواب في هذا تحت هذا العنوان. من هذه الأبواب باب ما جاء في علومهم وما عندهم من الكتب. فإذا عندهم مصدر من مصادر علم الغيب وهو الكتب. المقصود بالكتب الكتب التي أنزلها الله سبحانه على أنبيائه، فإنها جميعا كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها عليا، وعلي أعطاها الحسن، وهكذا. فإذا هم عندهم عليهم السلام الكتب، وفي هذه الكتب علم كثير من الغيب، في هذه الكتب صفة الملائكة. أنا سأذكر بعض هذا الغيب الآن. صفة الملائكة، صفة الملائكة من الغيب. في هذه الكتب صفة الجنة والنار أيضا من الغيب. في هذه الكتب بعض ما جرى على الأمم السابقة، هذا أيضا من الغيب. في بعض هذه الكتب وعود الله سبحانه، بعض وعود الله لعباده أو لأنبيائه، هذا أيضا من الغيب، وهكذا. فإذا عندهم الكتب، وأنه ينقر في آذانهم وينكت في قلوبهم، هذا إنما عددناه من الغيب، لأن من المعلوم أن الله سبحانه لا ينقر أو يرسل ملكا أن ينقر في أذن الإمام بأن هذا الشاب الذي أمامك رجل، وأنه له من العمر كذا، وأن لونه كذا. المشاهدات لا تحتاج أن ينقر في أذنه أو ينكت في قلبه، وإنما ينقر في أذنه أو ينكت في قلبه لإخباره بأمر لا يتمكن من معرفته بالمشاهدة أو بالحواس. وقد ذكر صاحب البحار رحمه الله تحت هذا العنوان 149 حديثا. هل نتمكن أن نقرأ 149 حديثا؟ فإذا نكتفي بالإشارة فقط. تحت عنوان أنهم محدثون عليهم السلام ذكر صاحب البحار تحت هذا العنوان 47 حديثا، أن الأئمة عليهم السلام محدثون. هذا أيضا دخوله في علم الغيب بالبيان الذي ذكرته، أنهم عليهم السلام لا يحدثون بأن هذه الفرشة مثلا حمراء، فإن هذا مما يدركونه بالمشاهدة، وحالهم بالنسبة إلى هذا حال غيرهم. لا يحدثون في الصوت الذي يسمعونه لمتكلم بجوارهم، فإن هذا لا يحتاج إلى أن يحدثوا حتى يعرفوه ويطلعوا عليه. وتحت باب أنهم عليهم السلام يزادون، ولولاه أي لولا الزيادة لنفد ما عندهم، وأن أرواحهم تصعد إلى السماء كل جمعة. ذكر صاحب البحار رحمه الله 37 حديثا. تحت باب أنهم خزان علم الله وحملة عرشه ذكر 14 حديثا. تحت باب أنهم يعرفون الناس وعندهم أسماء شيعتهم وأعدائهم ذكر 40 حديثا. وتحت باب أنهم يعلمون أحوال شيعتهم وضمائر العباد ذكر رحمه الله 43 حديثا. ألا يتحقق تواتر من هذه الأعداد من الروايات؟ هذا فوق التواتر بمراحل، هذا بالنسبة إلى رواياتنا. فإذا كان الأمر متواترا نحن نكتفي بهذا المقدار. وأما روايات أهل الجماعة فالصحيحان أي صحيح البخاري ومسلم مليئان بإخبار النبي صلى الله عليه وآله بجملة من الغيب، مثل أخبار الأنبياء السابقين، هذا كله من الغيب. النبي صلى الله عليه وآله لم يكن شاهدا، وإنما أوحى الله سبحانه إليه بأخبارهم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فإذا الآيات القرآنية تبين أن النبي صلى الله عليه وآله مطلع على هذه الأخبار التي هي غيب وأطلعه الله سبحانه عليه. ومثل أخبار الأمم السابقة كبني إسرائيل مثلا، كان في بني إسرائيل رجل كذا وكذا، ويذكر البخاري ومسلم روايات في بيان أحوال بعض بني إسرائيل، هذا من الغيب، فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن شاهدا. وأخبار الملائكة، هذا جبريل، أتاني جبريل، قال جبريل، رأيت جبريل في صورته الحقيقية، وكان له كذا جناح، وأمثال ذلك من الأخبار التي في صفة الملائكة وبيان الملائكة، هذا أيضا من الغيب، فإن الملائكة غير مشهودين. وأخبار آخر الزمان كالرواية التي فيها مثلا أنه لن يبقى بعد 100 سنة، لن يبقى أحد ممن هو على وجه الأرض اليوم، هذا موجود في صحيح البخاري، هذا أخبار عن الغيب. ما جاء في أشراط الساعة أخبار آخر الزمان، ما جاء في بيان حال الدجال، هذا كله من الغيب. وكذا ما جاء في أخبار الغائبين ممن هو في زمان النبي صلى الله عليه وآله، كالرواية التي يرويها البخاري عن إخبار النبي صلى الله عليه وآله عن مقتل عبد الله بن رواحة وجعفر الطيار وزيد بن حارثة، فإنهم كانوا في مؤتة يعني في الأردن، والنبي صلى الله عليه وآله في المدينة، فهو غير شاهد لهم، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله كما يروي البخاري أخبر بمقتلهم، أخذ زيد الراية فقتل، وأخذ عبد الله بن رواحة الراية فقتل، وأخذ جعفر الراية فقتل، والنبي صلى الله عليه وآله يبكي، هذا من الإخبار بالغيب. فإذا كل هذه تدخل في الإخبار بالغيب، وهي موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيرهما. وكذا الإخبار عما في ضمائر الناس كالحديث المتواتر عندهم والموجود في صحيح البخاري، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، حب علي لله ورسوله أمر باطني، الحب من الأمور القلبية، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله يخبر عنه، يخبر عن أمر غيبي، يخبر عن ضمير علي وأنه يحب الله ورسوله. وفي هذا أيضا إخبار عن الغيب فيما يقع في الغد، لا أعطين، يعني أنا سأكون حيا غدا، لأن الذي يقول سأعطي الراية غدا رجلا كذا وكذا وهو ميت يعطيه الراية، كلا، ويخبر أن عليا سيكون أيضا حيا غدا، ويخبر أن جماعة سيذهبون مع علي في الغزو من المسلمين وعلي أميرهم، يخبر عن حياة جماعة من المسلمين، هذا أيضا من الغيب. يخبر أنه ستكون عنده راية غدا، لن تتكسر الرايات، لن يأتي رجل فيسرق الرايات من المسلمين مثلا ولم تبقى راية، يخبر أنه توجد راية غدا، وغير ذلك من الأخبار بالغيب. على أي حال، ومثل ذلك ما جاء في صحيح البخاري في قضية حاطب بن أبي بلتعة والرسالة التي أرسلها حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. فإن النبي صلى الله عليه وآله أرسل عليا عليه السلام والزبير إلى امرأة كانت عندها رسالة حاطب بن أبي بلتعة وكان يسكن المدينة إلى مشرك قريش، فجاء وأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلحقوا بها في المكان الكذائي، أخرجوا منها الرسالة وأعيدوها. وبعد أن ذهب علي والزبير أخرجوا، ذهبوا إلى المرأة في المكان الذي وصف لهم رسول الله وأخرجوا منها الرسالة. هذا إخبار عن أمر مشهود أو عن أمر غيبي؟ إخبار عن أمر غيبي. عندما جاء حاطب بن أبي بلتعة إلى النبي صلى الله عليه وآله ولامه النبي على ما فعل، لماذا ترسل لهم؟ قال إنكم كلكم عندكم من يحميكم في مكة، أما أنا فليس لي ما يحميني، أردت أن أكسبهم بجميل، هذا بتعبير حديث بتعبير مني، أن أكسبهم بجميل حتى إذا ذهبنا إلى مكة يردون إلي الجميل فيحموني أو يحمون أملاكي الموجودة في مكة. على أي حال عمر بن الخطاب قال سأقتل هذا، دعني أقتل عدو الله أو دعني أضرب عنقه بسيفي أو ما شاكل ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وآله كلا إنه يحب الله ورسوله. هذا إخبار عما في ضمير حاطب بن أبي بلتعة، محبة حاطب للنبي صلى الله عليه وآله أمر قلبي، فهذا مما في ضمير الناس وأخبر به النبي صلى الله عليه وآله. على أي حال الأخبار في ذلك كثيرة، نحن نرشد حيث إننا ذكرنا على سبيل الإجمال ما في رواياتنا، نذكر على سبيل الإجمال ما في رواياتهم. البخاري عقد بابين، الباب الأول بدء الخلق، بدء الخلق أو كتاب بعنوان بدء الخلق، ذكر في هذا الكتاب 17 بابا، كل باب تحته جملة من الأحاديث، يعني المجموع أكثر من 200 حديث، كلها أو جلها إخبار عن أمر غيبي، لأنها إخبار عن بداية الخلقة، النبي لم يكن شاهدا لبداية الخلقة، فهذا إخبار عن أمر غيبي مما كان. ذكر في كتاب أحاديث الأنبياء، البخاري أيضا عنده كتاب في أحاديث الأنبياء، ذكر تحته 54 بابا، كل باب تحته جملة من الروايات، وهذه أيضا أخبار عن أمور غيبية، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن شاهدا للأنبياء. ولكن هذا بيان لبعض ما في البخاري ومسلم، وإنما ذكرنا مما في صحيح البخاري، ومسلم يوافق على كثيرا من هذه الأحاديث. الآن يعني أنا لم أراجع صحيح مسلم، ولكن في هذه المسألة اكتفاء مني بما في صحيح البخاري، فإن القوم يرونه أصح الكتب عندهم. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يعلم بما كان وما يكون فقط، بل أخبر بما كان وما يكون. فقد روى البخاري في صحيحه قال بسنده عن عمر أنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وآله مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم، يعني من حين بداية الخلق إلى آخر إلى نهاية الخلق، من أول التاريخ إلى آخره، ما كان وما يكون، ليس إلى قيام الساعة بل إلى ما بعد قيام الساعة، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وفي صحيح البخاري أيضا عن حذيفة رحمه الله قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وآله خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره. عمر يقول من بدء الخلق، حذيفة يقول ما ترك شيئا إلى قيام الساعة، هذا القول مطلق يشمل بدء الخلق، ولكن القدر المتيقن من حين كلامه إلى قيام الساعة يكفي أنه يعلم بما يكون إلى قيام الساعة. يقول حذيفة: علمه من علمه وجهله من جهله. في مسند أحمد بن حنبل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس. فإذا سعة دائرة علم النبي صلى الله عليه وآله بالغيب أنه يعلم بكل شيء باستثناء الخمس المذكورة في القرآن الكريم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. طبعا باعتبار أن مسند أحمد بن حنبل ليس مصححا، يعني أحمد بن حنبل لم يلتزم بالصحة مثل البخاري ومسلم، فلا بد أن نبين تصحيح الحديث الذي نعتمد عليه أو نستشهد به من صحيح من مسند أحمد بن حنبل. شعيب الأرناؤوط المعلق على أحمد بن حنبل يقول: إسناده صحيح على شرط الشيخين، ليس هذا وحسب، بل في صحيح البخاري ومسلم إثبات علم الغيب بدرجة واسعة جدا لغير المعصومين. على الأقل نحن قلنا الأئمة يعلمون الغيب، نحن ندعي عصمتهم. البخاري ومسلم يثبتان علم غير المعصوم بدائرة واسعة من الغيب. ففي البخاري: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. رؤيا المؤمن، يعني المؤمن إذا رأى الرؤيا في المنام فإن رؤياه تكون صادقة، لم؟ لأنها جزء من 46 جزء من النبوة. وجاء فيه، أي في صحيح البخاري، إذا اقترب الزمان. ما هو المقصود إذا اقترب الزمان؟ هل المقصود آخر الزمان؟ أو المقصود أن ساعات الزمان تتقارب؟ على أي حال ليس لنا شغل بالمقصود من هذه العبارة. هذه الجملة يراد بها أنه يأتي زمان، إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، يعني تكون رؤيا المؤمن دائما صادقة. فالمؤمن إذن يعلم بكثير من الغيب إذا رأى الرؤيا. في صحيح البخاري أيضا: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من القرون محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر. فإذا كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، هؤلاء المحدثون يعلمون الغيب أو لا يعلمون؟ لا بد أنهم يحدثون بالغيب، لما قلنا من أنه لا يصح أن يحدثوا بأن الوقت الآن نهار مثلا، لا يحتاجون إلى تحديث، إلى أن تحدثهم الملائكة بذلك، أو يحدثون بأن الوقت الآن ليل، هذا أيضا لا يحتاج إلى تحديث، وإنما يكون التحديث في موضعه إذا كان تحديثا عن أمر غيبي. وفي هذه الأمة محدثون، وهذا المحدث ليس بمعصوم عندكم، أنتم لا تقولون بعصمة عمر وهو يعلم الغيب، ف فما الضير إذا قلنا إن الأئمة محدثون؟ نحن عندنا في رواياتنا أن الأئمة محدثون، تقدم الحديث عن هذا. طيب، في صحيح مسلم قال حذيفة بن اليمان رحمه الله: والله إني، لم يقل والله إن الله يعلم، والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، من اليوم وإلى قيام الساعة أنا أعلم الناس بكل فتنة. هو أعلم الناس حتى من أصحاب هذه الفتنة، مع أنهم هم المخططون والمدبرون والمنفذون، ومع ذلك علمه بهذه الفتنة أشد من علمهم بها. فهذا يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب؟ هذه الفتن إلى قيام الساعة هل شهدها هو أو إنه مات رحمه الله؟ هو مضى في سبيله، ومع ذلك كان يعلم بكل فتنة تقع إلى قيام الساعة. هذا فيه إسناد علم الغيب وادعاء هذا الصحابي الجليل لعلم الغيب بدرجة واسعة جدا. فلماذا لا تنكرون على هذا الصحابي أنه يدعي علم الغيب إلى قيام الساعة، وتنكرون على الشيعة إذا قالوا إن الأئمة يعلمون ببعض الغيب؟ على أي حال، هذا جزء من البحث، ليس تمام البحث، للبحث صلة، لكننا نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله أولا وآخر.
يقول الأرسطو: إذا كان الأئمة عليهم السلام يعلمون الغيب، فإنهم يعلمون بوجود السم في الطعام ومع ذلك يأكلونه ثم يموتون، فهذا فيه إبقاء للنفس الثابتة، كيف يرد على ذلك؟
الجواب عن ذلك أن حرمة الإلقاء باليد في التهلكة، هل هي حرمة عقلية أو حرمة شرعية؟ هي حرمة شرعية، العقل لا يمنع من أن تلقي بيدك في التهلكة لحماية الراية التي تحملها، مثلا راية البلد، الدفاع عن الوطن، أو الدفاع عن الملك أو الرئيس أو كذا. هل يحكم العقل بقبح هذا؟ العقلاء مطبقون على أن من يفعل هذا فإنه من أكمل الناس وأفضلهم، فإلقاء اليد في التهلكة ليس ممنوعا بحكم العقل، وإنما هو ممنوع بحكم الشرع. المنع الشرعي ثابت بلفظ عام، العموم الشرعي يقبل التخصيص أو لا يقبله؟ يقبل التخصيص. إذن حرمة إلقاء اليد في التهلكة ثابتة بالعموم الشرعي، والعموم الشرعي قابل للتخصيص. نحن نعلم أن هذا المورد الذي أقدم فيه المعصوم على تناول طعام مسموم، هذا المورد مما يجوز للإمام أن يلقي بيده في التهلكة فيه. إن قلت: فما هو الدليل على ذلك؟ التخصيص يحتاج إلى دليل، فأين دليلك؟ نقول: نفس فعل الإمام دليلنا، لأن المفروض أنه معصوم، وإذا كان معصوما فقوله وفعله وتقريره حجة، وهذا فعل، فدل فعله على أن عمله كان جائزا وأنه غير مناف للشرع، لأنه معصوم والمعصوم لا ينافي الشرع، ولا يخالف الشرع فهذا عمل جائز. وباب الجهاد كله من إلقاء اليد في التهلكة، ومع ذلك فلم يقل مسلم بحرمة الجهاد، مع أنك تلقي بيدك في التهلكة، إذا ذهبت إلى الجهاد تعرض نفسك للقتل. وبعض الصحابة كانوا يدعون الله ويذهبون للنبي صلى الله عليه وآله ويطلبون منه أن يدعو الله لهم بأن يقتلوا، هل هذا من إلقاء اليد في التهلكة؟ يريد ذلك، يذهب إلى الجهاد لكي يقتل، فليس هذا من إلقاء اليد في التهلكة المحرم بمنع الشرع. طبعا هناك إجابات أخرى، نحن في مقام الإيجاز نكتفي بهذا الجواب.
السؤال: هل علم الأئمة عليهم السلام بالغيب كان عن طريق الملائكة أو عن طريق الرسول صلى الله عليه وآله أو مصحف فاطمة عليه السلام؟ إذا كان عن طريق النبي صلى الله عليه وآله يكون من يعلم الغيب هو الرسول صلى الله عليه وآله، فالأئمة عليهم السلام معلمون من الرسول صلى الله عليه وآله.
ما هو مصدر علوم الأئمة عليهم السلام؟ قد ذكرت في الأخبار مجموعة من المصادر، منها تحدثنا الآن عن الكتب، ومنها النكت في الآذان والنقر في الآذان والنكت في القلب، هذا مصدران. المصدر الثالث، طبعا الكتب تشمل القرآن الكريم، والقرآن الكريم فيه تبيان كل شيء، وهم يعلمون بتأويله بتعليم من الرسول صلى الله عليه وآله. فإذا الكتب والنكت في النقر في الآذان والنكت في الأذن وتعليم النبي صلى الله عليه وآله لعلي، الذي روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا 1000 باب من العلم ينفتح له من كل باب 1000 باب، هذه ثلاثة طرق. الطريق الرابع روح القدس، فإنه قد ورد في جملة من الأخبار أن روح القدس يكون معهم وأنه يؤيدهم. المصدر الخامس مصحف فاطمة عليها السلام، فإن هذا أيضا من مصادر علمهم. المصدر السادس الجفر، نكتفي بهذه المصادر، توجد مصادر أخرى لعلوم الأئمة عليهم السلام حتى ننتقل للسؤال التالي في سؤال الآخر، وهو أنه إذا كان الأئمة عليهم السلام يعلمون الغيب بتعليم النبي، فالأئمة معلمون الغيب والنبي أيضا معلم الغيب، لأن النبي صلى الله عليه وآله ليس بعالم بالغيب بنفسه، وإنما هو مطلع على الغيب، فإن الله سبحانه هو عالم الغيب، ولكنه يجتبي من رسله من يشاء، وإذا ارتضى رسولا فإنه يطلعه على الغيب، وما هو على الغيب بضنين يعني ببخيل، لو أن الله سبحانه لم يخبر نبيه صلى الله عليه وآله بشيء من الغيب فهذا بخل في ساحته تبارك وتعالى، لأن النبي أهل لأن يخبره ولأن يتفضل عليه بهذا الفضل، فإذا حرمه من ذلك هذا بخل، وما هو على الغيب بضنين، الله سبحانه منزه عن البخل.
يقول: ربما يعترض معترض على أن الوقت غير كافي لبيان ما كان وما هو ما كان وما يكون، فماذا يعمل بالروايات التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وآله بين ما كان وما يكون في جلسة الوقت؟
نعم، الجواب عن ذلك هو الجواب عن الاعتراض على القرآن الكريم بأنه ليس فيه تبيان لكل شيء، فإن القرآن الكريم ألفاظه محدودة، فكيف يكون تبيانا لكل شيء والأشياء لا تحد؟ القرآن الكريم عدد آياته أو عدد كلماته محصورة، والأشياء غير محصورة، فكيف يكون المحصور بيانا لغير المحصور؟ والفرق إنما هو في القلة والكثرة، وإلا فأصل الإشكال واحد. والجواب إن ذلك إنما يمتنع لو أوقفنا القرآن الكريم على فهم ظاهره فقط، وأما إذا فتحنا باب التأويل والبطون للقرآن الكريم فيمكن أن توجد له بطون لا حصر لها، ويكون لكل بطن من القرآن الكريم معنى يبين حقيقة من الحقائق. وأبسط مثال، أبسط مثال موجود يفهمه حتى طفل الابتدائي، الأرقام كم عددها؟ 10، من الصفر إلى 9، 0, 1, 2, 3 إلى 9. هذه الأرقام 10 يمكنك أن تؤلف منها تريليونات الأرقام أو لا يمكنك، مع أنها محصورة؟ النبي صلى الله عليه وآله في مجلس واحد يبين ما يكون إلى قيام الساعة، ولكن علمه من علمه وجهله من جهله. ماذا قال النبي في هذه الكلمة؟ ما معنى هذه الكلمة؟ هذا يحتاج إلى أذن واعية حتى تفهم هذه الكلمة على أي شيء تدل إلى غير ذلك.
يقول السؤال: كيف علمتم أن مقصود الشيخ الشيخ المفيد من أنه لا يجوز إطلاق المقيد غير الله خاصة بالمعنى الثاني والثالث، وماذا لا يشمل أيضا حتى المعنى الأول؟
نعم، بينا أن العلم بالغيب بالمعنى الأول ثابت لكل عاقل وثابت لكل مؤمن، حتى الشيخ المفيد نفسه نسأله: هل تؤمن بالله أو لا؟ إن قال أؤمن بالله نقول له: هل تعلم بالله أو تؤمن به على جهل؟ عقيدتك مبنية على علم أو على جهل؟ لا شك أن عقيدته مبنية على علم، فهو يعلم بالله. هل تؤمن بالرسل أو لا تؤمن بالرسل؟ يقول: أؤمن بالرسل. عقيدتك فيهم مبنية على علم أو على جهل؟ مبنية على علم قطعا. فإذا لابد أن يكون عالما بالرسل، عالما بالكتب، عالما بالملائكة. المفيد رحمه الله كم مرة تعرض لرسول من الرسل أو لملك من الملائكة؟ يذكر جبريل ويتكلم عن جبريل، نقول له: من أين تعلم بوجود جبريل؟ هل رأيته؟ هل سمعت صوته؟ إذا كان العلم بالغيب مسدودا بالمرة على كل أحد، فكيف علمت بوجود جبريل؟ إنما علمت به لأن باب العلم إلى بعض الغيب مفتوح.
ويكون من مصداقها بالله سبحانه وتعالى الخمس صفات الغيب، فكيف يعلم الأئمة عليهم السلام بماض الأرحام؟
نعم، هذا يتوقف على تحديد المقصود بالآية الشريفة بما في الأرحام من في الآية الشريفة. هل المقصود ويعلم ما في الأرحام أن المقصود يعلم ذكرا أو أنثى؟ هذا غير مقصود جزما، فإن الطب الحديث اليوم يعرف أن هذا الجنين ذكر أو أنثى، ويعرف أنه مشوه أو سليم. فليس المقصود ويعلم ما في الأرحام يعني يعرف أنه ذكر أو أنثى، بل المقصود شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ هذا بحث تفسيري، لابد أن ينتقل البحث من البحث العقدي إلى البحث التفسيري حتى نتكلم فيه. البحث التفسيري ابتداء نقول إننا لسنا نعلم على وجه اليقين ما هو المقصود بما في الأرحام، هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية يحتمل كاجتهاد من المفسرين في المراد مما في الأرحام معاني، ثم تذكر معاني من جملتها أن يعلم حاله ومستقبله أنه شقي أو سعيد مثلا، أو ما شاكل ذلك من الأمور، لا حاجة للتوسع في هذا، المهم هو الجانب العقدي. فإذا الجواب عن ذلك إن المقصود بالآية الكريمة ويعلم ما في الأرحام غير مبين حتى نقول إن الأئمة إذا علموا أن ما في رحم امرأة ذكر أو أنثى أو أن له إصبعا زائدة أو ليس له إصبع زائدة كما جاء ذلك عن الإمام الرضا عليه السلام فإن هذا ينافي الآية. كلا لا ينافي الآية.
من لا يعتقد بأن الإمام عليه السلام يعلم الغيب هل يخرجه ذلك من التشيع؟
لا لا يخرجه ذلك من التشيع. المطلوب في التشيع هو القول بإمامة أهل البيت عليهم السلام، ومعنى القول بإمامتهم أنهم عليهم السلام أئمة مفترضي الطاعة، فإذا قال بذلك فإنه يكون إماميا.
قال النبي صلى الله عليه وآله لا يعرف الله إلا أنا وأنا، ما المعنى من أن يطع الله عند معيته الذي يؤمن به؟
نعم يوجد مانع عقلي، فإن المحدود لا يحيط بغير المحدود.
إذا علم الأئمة الغيب استلزم علمهم بأفضل الأعمال وخيرها وعلمهم بنتائج أعمالهم، وإذا علم الإمام عليه السلام أنه لا يقتل في معركة فأكيد أنه لا يجبر من أحد، فكذلك من جهل الأعمال العبادية بحيث يعلم متى هي ليلة القدر وغيرها فيقيمها فيقول لا فخر له علينا كيف نرد عليه.
أما إنه إذا دخل معركة وهو يعلم السلامة في هذه المعركة وأنه لا يقتل في هذه المعركة فهذا يبطل فضله، فهذا ممنوع، لأن الجهاد في سبيل الله وإن علمت أنك تنجو هذا فضل عظيم، وفضل الله المجاهدين على القاعدين. هذا التفضيل هل هو للمجاهدين الذين لا يعلمون بسلامتهم أو للمجاهدين مطلقا علموا بالسلامة أو لم يعلموا؟ حتى وإن علمت بالسلامة أنت من المجاهدين الذين فضلهم الله سبحانه، فإذا التفضيل الذي للمجاهدين ثابت على الإطلاق فيشملهم علموا بسلامتهم أو لم يعلموا، هذا أولا. وثانيا هب أنهم يعلمون بسلامتهم من الموت، فهل يعلمون بسلامتهم مما سوى الموت من الأذى كالجراحات؟ هذا لا يعلمون به، وهم يتعرضون للجراحات. رسول الله صلى الله عليه وآله تعرض لكسر رباعيته، ورسول الله صلى الله عليه وآله تعرض لغير ذلك من الأذى، وعلي عليه السلام كان كما يروي البخاري كان علي عليه السلام يداوي جروح النبي صلى الله عليه وآله، وفاطمة عليه السلام كانت تأتيه بالحصير ليحرق ويوضع الرماد في جروح النبي صلى الله عليه وآله، فهذا أذى تحمله رسول الله صلى الله عليه وآله في سبيل الله. وهكذا علي عليه السلام فإنه قد تحمل الأذى الكثير. رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر كما جاءت الروايات في ذلك أن ضربة علي لعمر بن عبد ود تعدل عمل الثقلين، ولم يقتل علي في تلك المعركة أو في تلك المبارزة، فليس الثواب منوطا بأن لا تعلم سلامتك، حتى لو علمت السلامة وجاهدت في سبيل الله فلك الفضل ولك الثواب. وأما العلم بليلة القدر أنه يعلم بليلة القدر فكيف يكون ثوابه كثوابنا ونحن نأتي بالأعمال مثلا في ليلتين وهو يأتي بالأعمال في ليلة واحدة؟ أولا الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإمام عليه السلام فضله لا يأتي من كثرة عبادته، فإنك لو أخذت بالكثرة وبالكم فإنك تجد أن نوحا عليه السلام اشتغل بأفضل العبادات وهي الدعوة إلى الله سبحانه 950 سنة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أفضل العبادات كان مشتغلا بها وهي الدعوة إلى الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يعش ولا عشر هذه المدة 95 سنة، لم يعش هذا العمر، فلم يعبد الله من ناحية الكم بمقدار ما عبد نوح، ومع ذلك فإن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من عبادة نوح، لأن العبرة بالكيف وليست بالكم. وهكذا عبادات الأئمة، فكونهم يعلمون ليلة القدر أو لا يعلمونها لا يزيد في، يعني لا يوجب امتيازهم أو عدم العدل في تقسيم الثواب لنا ولهم. الثواب لهم لا يكون على مقدار عملهم، بل يكون على كمية العمل أو على كيفية عملهم.
أسئلة كثيرة ولكن في أسئلة شفهية حول الموضوع.
نعم.
هل يعلم انه يصاب او لا يصاب؟ ما فيها نوع من انواع التسليم، ان انا اعلم انه اصاب برجلي مثلا.
نعم.
او تشقى في نوع من انواع التسليم، حتى انه يقدم على هذا الشيء وهو بيصاب يعني.
نعم. نعم هذا صحيح، ولكن السائل يسأل من الجهة الأخرى، وهو أنه يعلم بالسلامة، فإذا كان يعلم بالسلامة فأي فضل في الجهاد؟ هذا سؤال السائل، لأنه يعلم بتعرضه لبعض الأذى مثلا، فخروجه مع علمه لتعرضه للأذى أكثر ثوابا من خروج من لا يعلم بأنه يتعرض للأذى، لأن من لا يعلم يحتمل السلامة وهو يجزم بعدم السلامة، ومع ذلك فإنه رضي بقضاء الله وسلم له. هذا ليس فيه إشكال، جهة الإشكال هي الجهة المقابلة لهذا. نعم.
هل ان الامام يعلم ان
لو اخذ
هذا السم راح
يموت،
هل كان يعلم الغيب او يغيب عنه الغيب في حال؟
لا نعلم. توجد بعض الاخبار تقول مثلا انه ان الامام يكشف له فيغفل عن كون السم موجودا في هذا الطعام، ولكننا لا نعول على هذه الروايات، ونقول إن الجواب الحاسم لهذا الإشكال هو أن الإمام يعلم أن هذا الطعام مسموم ويأكل هذا الطعام وهو يعلم أنه مسموم وأنه يؤدي إلى قتله صابرا محتسبا، وأن هذا من إلقاء اليد في التهلكة الذي دل الشرع على جوازه. أنتم المسلمون جميعا يمدحون حجر ابن عدي رحمه الله، وحجر ابن عدي ألقى بيده في التهلكة لأنه طلب منه أن يتبرأ من علي عليه السلام، فما تبرأ وقتل فألقى بيده في التهلكة، ومع ذلك إلقاؤه بيده في التهلكة ليس محرما، بل هو ممدوح، بل هو من أعلى مراتب الجهاد، لأنه من الصبر، ولذلك يقال قتل صبرا، من الصبر على القتل. والإمام جهاده أعظم، لأنه هو الذي يأخذ هذا السم، إذا كان حجر رحمه الله يتحمل أن يقتل، فالإمام عليه السلام يتحمل أن يكون هو الذي يأخذ هذا السم، فإذا جهاده أعظم. نعم. القضاء قضاء تعليقي، مثل أن تقول مثلا إنني سأخرج في الطريق وحتى إذا جاءت سيارة فإني لن ألتفت، سأذهب إذا جاءت سيارة فلتصدمني، أنا أموت مقدر علي أن أموت، هذا قدر معلق على السبب. إذا أنت أتيت بالسبب فإنك تكون أنت الذي جنيت على نفسك. لو أنك ألقيت بنفسك من شاهق فمت، تقول إن هذا مقدر علي أو أنت المسؤول عن قتل نفسك؟ أنت المسؤول عن قتل نفسك، لأن هذا قدر تعليقي، أي هذا قدر معلق على تحقق السبب، والسبب هو القواعد الفيزيائية، الحركة والقرب والثقل وأمثال ذلك مما يرتبط بقواعد الفيزياء. نعم،
يعني هذا الحسين يذب عن الدين قتل وقتل.
نعم،
فكل الإمام يعني ذاك الوقت وش يعني جهاده؟ يعني
جهاده أن يتحمل أن يقتل صبرا، أن يأكل الطعام المسموم، هذه وظيفته الشرعية. واجبك الشرعي أن تأكل من هذا الطعام المسموم، يتخلف عن واجبه الشرعي أو لا يتخلف؟ لا يتخلف، لأنه معصوم. فإذا إذا كان من الواجب عليه أن يأكل من العنب المسموم أو يشرب من اللبن المسموم، فإنه لا بد أن يمتثل أمر الله ولا بد أن يؤدي وظيفته الشرعية. نحن لا نعلم ما هي الفائدة. النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم مثلا بأن الحجر سيأتي إليه، بإمكانه أن ينحني فيمر الحجر ولا يصيب رباعيته ولا يكسرها، بإمكانه ذلك، لماذا لم يفعل؟ لا نعلم فعل الإمام، لماذا فعل، لماذا لم يفعل، ما هي الفائدة، لا نعلم. لسنا نحن من لا نعلم الحكمة في أفعال الله، الملائكة أعظم منا. عندما أخبرهم الله سبحانه بأنه سيجعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل أخبرهم الله بأن كلامهم يقتضي أن لا يخلق خليفة في الأرض وأنه توقف؟ أو قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون؟ هل أخبرهم بالحكمة؟ لم يخبرهم بالحكمة. حتى الحكمة على حد تعبيركم، لا نريد أن نعبر، حتى الحكمة لم يخبرهم الله بها، بقيت سرا بالنسبة إلى الملائكة. فإذا ما هي الحكمة في أن يوجب الله سبحانه على الإمام أن يأكل من الطعام المسموم؟ ما هي الحكمة في أن يوجب الله سبحانه على النبي صلى الله عليه وآله أن يبقى قائما لا ينحني لينجو من الحجر الموجه باتجاه رباعية؟ لا ندري ما هي الحكمة، نحن لسنا مطلعين على حكمة الله سبحانه. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمسة التي سميت في بعض الأخبار بمفاتح الغيب. هذا أيضا لا نعلمه. نحن بينا مصادر لعلم الإمام،
أنه وقيت الطيب
هذا مصدر من مصادر علمه أنه واسطة في الفيض، لكنه ليس المصدر الوحيد، بل مصادر علمه متعددة. هذا مصدر أيضا. لا يمكننا ذلك، لأن الرمل مفسر في كلامهم بما لا يمكننا أن نناله. الجافر والرمل، نعم قد يكون بعض يعني قد يقوم بعض الناس بتأسيس علم يسمونه بالرمل، هذا شيء آخر غير الرمل الذي عند الأئمة، أو بتأسيس علم يسمونه بالجافر وهذا غير الجافر الذي عند الأئمة. افرضوا أن الأئمة عليهم السلام عندهم علم اسمه الرياضيات، افرضوا، فأسس العلماء علما سموه الرياضيات، هل يعني هذا أن هذا الرياضيات هو عين ذاك الرياضيات الذي عند الأئمة؟ كلا، العقلاء الناس الذين أسسوا هذا العلم سموه بنفس الاسم، هذا لا يعني أن حقيقته هي نفس الحقيقة.
نشكر سماحة العلامة الشيخ علي الجزيري على ما تحفنا به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره شيخنا الجليل، وإن شاء الله يوفقنا وإياه في لقاءات أخرى إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيام شهر رمضان، وهناك هدية متواضعة من الأخوة قائمون على هذا الخطاب بسماحة الشيخ، نرجو قبوله.
أحسن.
الآن جلسة
جلسة
بسيطة.
أنا لا في الله فواكه
سيستفيد المؤمنين
ترفعون هالقيود.